سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. تعهد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أمام الوفود المشاركة في مؤتمر الدول المانحة لإعمار العراق بتقديم المنظمة الدولية لجميع أشكال الدعم للشعب العراقي ولمجلس الحكم الانتقالي مهما كانت التعقيدات التي تحيط بظروف الإعمار. وحذر كوفي أنان من أن الخلاف بين الولايات المتحدة ومنتقديها في إشارة واضحة إلى دول مثل فرنسا، الخلاف على جدول زمني لإعادة السيادة للعراقيين من شأنه زيادة معاناة الشعب العراقي. وقال أنان إن مؤتمر المانحين الذي بدأ اليوم الخميس في مدريد هو مجرد بداية، وأعرب عن أمله في أن تبذل الحكومات المزيد للمساعدة في إعادة بناء العراق في المستقبل. وأكد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على زيادة أهمية المشاركة الدولية في عملية الإعمار بعد قرار مجلس الأمن الأخير، كما أكد على أهمية الأموال التي ستمنح في المؤتمر بالإضافة إلى الأموال التي ستقدمها الإدارة الأمريكية. وتشارك نحو 70 دولة في أعمال المؤتمر، لكن دول مثل فرنسا وألمانيا قالت إنها لن تتعهد بأموال أكثر مما تعهدت به بالفعل من خلال الاتحاد الأوروبي. ودافع كريس باتن مفوض الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية عن اسهام الاتحاد قائلا في حديث لرويترز إن إجمالي ما تعهد به الاتحاد للعراق في العام الأول يتجاوز ما تعهد به لأفغانستان العام الماضي، ومعتبرا أن مساعدات الاتحاد الأوروبي تتصف بالواقعية. وقال باتن أيا كانت الخلافات السابقة بشأن التدخل العسكري فكلنا يدرك أن لدينا مصلحة مشتركة في المساعدة في بناء عراق غني وديمقراطي ومنفتح ومستقر. وقال إياد علاوي الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي اليوم الخميس أن التعهدات الدولية لحد الآن مشجعة، ومؤكدا على بذل مجلس الحكم ما في وسعه لتحسين الوضع الأمني في العراق. إلى هذا ناشد وزير التجارة العراقي علي علاوي الذي يشارك في أعمال مؤتمر المانحين، ناشد الدول والمؤسسات بالاستثمار في العراق مشددا على انفتاح البلاد التام على المشروعات الاقتصادية بالرغم من المخاوف بشأن الوضع الأمني. وفي سياق ذي صلة، دعا اليوم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الدول المشاركة في مؤتمر المانحين إلى السخاء في تقديم المعونة للعراق. ودعت الدول المانحة إلى شطب الديون العراقية قائلة إنها تراكمت في العهد السابق ولا يتوجب أن تثقل كاهل العراق الجديد. وتعهدت بلغاريا بتقديم مليون دولار للعراق على شكل أغذية وأدوية ومنح دراسية ودورات تدريبية لقوات الشرطة. ونقلت أسوشيتد بريس عن دبلوماسية روسية أن الشركات الروسية على استعداد للدخول في استثمارات كبيرة في العراق. كما نقلت فرانس بريس عن مسؤول خليجي لم يكشف عن هويته أن دول الخليج ستقدم مساهمات كبيرة في إعمار العراق. دعا وزير الداخلية العراقي نوري البدران الشرطة العراقية إلى توخي الحيطة والحذر والتأهب لاحتمالات وقوع هجمات خلال شهر رمضان، وقال إنه يتعين على الشرطة مراقبة تحرك الأشخاص والسيارات وخاصة خلال ساعة الإفطار لإحباط أي محاولة إرهابية أو عمليات سرقة. وأضاف البدران أنه سيتم تجديد الحماية الأمنية حول المساجد والأماكن المقدسة طيلة شهر رمضان. كما قررت الوزارة حظر بيع الخمور خلال شهر رمضان، وحذرت من أنه سيتم اعتقال جميع الأشخاص الذين لا يحترمون قواعد الشهر في الأماكن العامة من قبل وحدات شرطة خاصة ستنشر في المدن العراقية. إلى هذا قامت وزارة الداخلية العراقية بنشر 1000 من الحراس أمام المدارس في العاصمة للحيلولة دون اختطاف الأطفال بحسب ما نقلت فرانس بريس عن مسؤول في الوزارة رفض الكشف عن هويته. زار خبراء أمريكيون لبنان في أيلول الماضي سعيا وراء استرجاع ما يصل إلى 600 مليون دولار أودعها نظام صدام حسين في المصارف اللبنانية، كما أكد مسؤول لبناني لفرانس بريس. وأشار المصدر إلى أن الجانبين اللبناني والأمريكي اتفقا على آلية لتحديد واسترجاع الأموال العائدة للحكومة العراقية السابقة وفق معطيات القوانين اللبنانية. قال أندري فلاهوت وزير الدفاع البلجيكي اليوم الخميس إن بلاده لن ترسل قوات إلى العراق. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
سيداتي وسادتي، ومن التقارير المختارة من الصحافة الأمريكية سنتابع الآن تقريرا يتناول أسباب تردد العراقيين في العودة إلى بلادهم، ومنها الوضع الأمني والاقتصادي والأسري. ميسون أبو الحب عدت عرضا للتقرير التالي وضمنته عددا من اللقاءات.
خصصت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أحد تقاريرها اليوم لظاهرة تردد العراقيين الذين يعيشون في الخارج في العودة إلى بلادهم، وأوردت مثل الشقيقات الثلاثة هند وأمل وشميم رسام اللواتي يحملن الجنسية الأمريكية وقد عدن إلى بغداد بعد سقوط النظام. واستطلعت الصحيفة رأي السيدة شميم رسام التي قالت إن العراقيين في الخارج راغبون بشكل عام في العودة، غير أن أقربائهم ينصحونهم بالتأني والانتظار، علما أن الشقيقات رسام يعملن مع سلطة التحالف المؤقتة وهن نشطات حسب وصف الصحيفة. وأورد التقرير إحصائية عن وجود 3 ملايين عراقي في الخارج، منهم في الأقل 500,000 شخص ينتظرون ويترددون في العودة حاليا حسب قول الصحيفة، التي أضافت أن 10,000 فقط من 500,000 شخص ممن يعيشون في الدول المجاورة للعراق عادوا إلى بلادهم. ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السيد بيرت كيسلر إن المفوضية لا تشجع العراقيين في الخارج على العودة حاليا بسبب الوضع الأمني والإنساني العام هناك، ثم نقلت عنه قوله أيضا إن غالبية العراقيين الذين يعيشون في الأردن والبالغ عددهم 300,000 شخص لم يغادروا العراق بسبب القمع والاضطهاد، بل بسبب توفر فرص عمل وفرص تعليم وآفاق عامة في الأردن، وإنهم يريدون أن يعيشوا في ظل ظروف مشابهة عند عودتهم إلى العراق. ونقلت الصحيفة أيضا عن عضو مجلس الحكم الانتقالي السيد موفق الربيعي أن ما يمنع الناس من العودة ليس الوضع الأمني بل الرواتب، فغالبية من في الخارج تحصل على أجور جيدة، بينما يحصل وزير في العراق على $500 فقط كمرتب، علما أن السيد الربيعي أمضى سنوات طويلة في منفاه في لندن، وقال للصحيفة إنه تخلى عن مهنة الطب التي كان يمارسها وباع بيته وسيارته وكل شيء، ثم أضاف ضاحكا حسب ما نقلت الصحيفة أنه هدد زوجته بالزواج مرة أخرى إن لم تعد معه إلى العراق، غير أنه قال أيضا إن عراقيين كثيرين من النخبة يعيشون في الخارج ولا يمكنهم العودة بسبب أسرهم وأطفالهم. وأشارت الصحيفة من جانب آخر إلى أن العراقيين الذين عادوا إلى العراق هم لاجئو مخيم رفحة في السعودية الذين لم يتمكنوا حتى الآن من مغادرة المخيم والاستقرار في دولة أخرى، وهو رأي اتفق معه السيد عبد الرحيم الرهامي، إذ قال عندما سألته عن الأسباب التي تدعو بعض العراقيين إلى العودة أو إلى عدم العودة إلى العراق، قال:
لم يعد كثير من العراقيين، يعني الناس العاديين أو جمهرة العراقيين من الخارج عادوا أكثر في تقديري من دول المنطقة، رجعوا من إيران ورجعوا من رفحة ورجعوا من سوريا، أما من أوروبا لم يعد إلا النظر اللي فيه، يعني متى تتحدث أحصائيات أن هنالك كم هائل رجع.
طيب ما هي أسباب عدم عودة العراقيين الموجودين في الخارج بعدد كبير إلى داخل العراق؟
كان يطرح علينا هذا السؤال قبل سقوط نظام صدام، يعني من سنة أو سنتين، إنه هل تتوقع من 4 ملايين عراقي، يسألون الصحفيون والفضائيات وناس يهتمون بالوضع العراقي، هل تتوقعون أنتم النخبة العراقية أو السياسيين أو الإعلاميين إذا ما سقط نظام صدام سيعود العراقيون أكثريتهم بالحق؟ كان جواب منا وآخرين كثيرون انه لا نعتقد سيعود عراقيون كثيرون، ربما 25% او ربع العراقيين من الجمهره والنخبه حتى لا تعود كلها، يعود قسم منها. السبب في ذلك عن القول رغم لم يكن كثيرون يتوقعون ان تصير امور وضع الامني بهذا الشكل المتدهور، على اساس ان في اوروبا بالخارج تحديدا، في اوروبا وفي الغرب عموما وفي الولايات المتحده أصبح لهم وضع اجتماعي وسياسي وتعليمي وسكني مريح لهم ولعوائلهم، وبالتالي لا عليهم من الصعب استبداله، يعني وهذا ينسجم مع المقولة التي تقول الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن، فعندما يشعر إلى حد كبير هو غني بمن يوفر له العمل ويوفر له الأمن ويوفر له البيت ويوفر له إلى حد أدنى الظروف المعاشية يرى أن عودته صعب، ولذلك كان التقدير أنه في الفترة الأولى ربما السنة الأولى يرجع ربع العراقيين، لكن خلال 5 سنوات قد يرجع ربع آخر، لكن بالتأكيد سيبقى نصف العراقيين الذين توطنوا في الخارج في أماكنهم ويأتوا إلى العراق ويزوروا. وكنا نضرب مثل باللبنانيين والسوريين الذين ذهبوا إلى أمريكا اللاتينية وإلى أفريقيا وظلوا على وصال واتصال دائما مع بلدانهم، لكن تكيفوا وتوطنوا في هذه البلدان أكثر. الآن الحقيقة أقل من ربع بالمئة عادوا، سواء من النخبة أو من الجمهور العراقي العريق في أوروبا والغرب عموما.
كان هذا هو السيد عبد الحليم الرهمي، وهو مثقف عراقي يعيش في الخارج، وكان يتحدث عن عودة العراقيين الذين يعيشون في الخارج إلى بلدهم. عن الموضوع نفسه سألت السيد سعيد كاظم، وهو رجل أعمال يعيش في أبوظبي، فرجح أن السبب الأمني يمثل العائق الأساسي ولم يرجح العامل الاقتصادي، كما تحدث أيضا عن أسباب عائلية وشخصية قد تمنع من يعيش في الخارج من العودة إلى بلده. وقال:
والله هذا مقرون بالأخبار اللي تتناقلها وكالة الأنباء اللي نطلع عليها من خلال شاشات التلفزيون. باعتقادي الكل هم يريدون يرجعون، يعني ماكو واحد من عندنا ما عنده انتماء، لا عنده انتماء عائلي أو انتماء إلى وطن. بس المشكلة مقرونة بشيء اسمه الاستقرار الأمني.
الاستقرار الأمني، وهناك أيضا البعض يتحدث عن وجود أسباب اقتصادية.
ما أعتقد هناك أسباب اقتصادية يعني تكون عائق عن العودة، ما أعتقد. بس يمكن هناك الوضع الاقتصادي يعني قد يكون بالعكس يشجع الكثير، أنه يعني هنا احنا في منطقة الخليج وبالتحديد في أبوظبي، يعني كثير من الأصدقاء والأخوان والمعارف عندما نلتقي بهم: لسه ما رجعت إلى بغداد؟ ليش ما ترجع إلى بغداد؟ شو وقت تروح إلى بغداد؟
إذن أنت تعزو الأسباب يعني للأوضاع الأمنية في العراق بالدرجة الأساس.
بالدرجة الأساس نعم.
وتعتقد أن العراقيين في نهاية الأمر سيعودون؟ كلهم سيعودون إلى العراق؟
ما أقدر أقول بشكل مطلق، لأنه كثير من عندهم يمكن راح يترددون، بس بنسبة عالية من عندهم سيعودون نعم.
ما هي أسباب التردد؟
أسباب التردد يعني تعرفين هناك كثير من الـ المقيمين بالخارج، يعني صارت عندهم جذور في الخارج، كان يعني على اللي كان في وضع تجاري أو في وضع اجتماعي أو في اللي عنده أطفال بالمدارس، اللي على يعني أبواب التخرج من الجامعات، كثير حالات يمكن يخليه ينتظر أولاده. وكثير طبعا من عندهم يتجنسوا، وفي نسبة عالية من عندهم حتى أولادهم ما يجيدون اللغة العربية، مشاكل كثيرة تخليهم يعني متردد. بس هو كشخص كفرد هو يعني زوجة أو زوج نعم الآن يريد يرغب يرجع يعني عفوا، بس المتعلقين بي يعني شوية مو بهذه السهولة.
إذن يعني ممكن أنه نفسر المسألة بوجود جيلين، جيل سابق عاش في العراق ثم غادر العراق، وجيل جديد ربما ولد في الخارج وبالتالي من الصعب أن يعود إلى بلد لم يعش فيها أو عاش فيه سنوات قليلة جدا.
بالتأكيد بالتأكيد، لأنه هذا الجيل الجديد يعني انتماء مو مثل انتماء أبوه وأمه، يعني يحب العراق عن سمعة من ما يسمع من أخبار وما يتحدث به أبوه وأمه، لكنه كوطن فعلا ما أقول مطلق بس يعني نسبة عالية من هذا الجيل.
كان هذا هو السيد سعيد كاظم، وهو رجل أعمال يعيش في أبوظبي. وقد طرحت السؤال نفسه أخيرا على السيد إسماعيل زاير، وهو مثقف وكاتب عراقي عاد إلى العراق ويقيم فيه حاليا، فرأى أن عودة العراقي إلى بلده تتحدد بمدة غياب هذا الشخص عن بلده ونوع المهنة التي يمارسها، وقال:
موضوع العودة إلى العراق يعتمد على عدد من المعطيات المهمة الهامة فيه، يعني عندما يتخذ المرء قرارا يعني بصدده: المدة التي غادر بها البلاد، فإذا كانت قصيرة ستكون العودة أصعب لأسباب تتعلق بالتركيبة العائلية وطريقة الاندماج مع المجتمع المحيط. أما إذا كانت المدة أطول فهذا أيضا يرتكز على مجموعة أخرى من التقديرات. البعد السياسي والبعد المهني والنشاط السياسي يلعب دور كبير في عودة العراقيين إلى العراق.
سيد إسماعيل، تحدثت عن البعد السياسي، يعني اللي طرحته أن هذا هو أحد أسباب العودة.
طبعا البعد السياسي بعد مهم، مثلا هنالك أطراف أو عدد من الذين عادوا هم أساسا قادة سياسيين أو ناشطين في أحزاب سياسية، طبعا هذا واضح جدا.
يعني الذي الذي تعني أن العودة أو الأشخاص الذين عادوا إلى العراق هم من الناشطين السياسيين بالدرجة الأساس.
أنا أعتقد اللي تفضلتي به صحيح عموما، وأن القسم أساسي من العائدين هم كانوا ناشطين سياسيين أو لهم طموح في العمل كسياسيين. ولكن هنالك أيضا السياسيون يعني لا زالوا يعني يترددون في العودة لأسباب أحيانا تكون شخصية وأحيانا تتعلق أيضا بطريقة يعني بالطريقة التي خرج بها المنفي ذاته. يعني هناك عوامل ذاتية تلعب دور مهم في يعني في انتقاء أو في اختيار هذا الشخص العودة إلى البلاد. مثلا هنالك مهارات خاصة تعود ومهارات أخرى لا تعود. مثلا يعود الصحفيون ولا يعود مثل الأطباء بالوقت الحاضر، يعود لنقل الكتاب ولا يعود، والمحللين وأساتذة الجامعة ولا يعود مثلا المهندسون، لأسباب تتعلق بطبيعة المهنة.
طيب سيد إسماعيل، هناك البعض يعني أو تحدثت عن بعض العراقيين الذين ينتظرون أو يراقبون الوضع عن بعد.
نعم فعلا هنالك يعني قصة أساسي وكبير وله يعني له حجم يعني لا يستهان به، لا يزال ينتظر أن تستقر الأمور على جهة أو على وجهة محددة قبل أن يقرر مثلا تصفية أعماله والعودة. لذلك حتى العائدون بالوقت الحاضر لا زال قسم منهم يعني غير لم يحسم أمره بعد، وهو يريد أن يرى بأم عينيه ماذا يحصل وإلى أي قدر من المقادير يمكن أن مثلا أن يطور مشروعه الخاص داخل البلد من دون أن تعارض مع ذلك مع مثلا وضعه الشخصي بشكل عام.
طيب سيد إسماعيل، أنت الآن تعيش في العراق، هل تعتبر نفسك من العائدين بشكل نهائي أم تعتبر نفسك زائرا؟
نعم بالنسبة لي العودة نهائية، وهذا الأمر كنت خططت له من زمان طويل وعملت حسابي ونظمت حياتي بهذه الطريقة. أنا أعتقد أن بلدي العراق بالدرجة الأولى، رغم أنني عندما كنت في أوروبا كنت أعمل بشكل منتظم، حياتي سوف تنتهي في هذا البلد.
كان هذا هو السيد إسماعيل زاير، وهو كاتب ومثقف عراقي. انتهى الآن هذا الملف الخاص الذي ناقشت فيه قضية عودة العراقيين إلى بلادهم بعد سقوط النظام العراقي السابق. هذه تحيات ميسون أبو الحب.
ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ.
قلبي تروح من بيني.
والآن سيداتي وسادتي مع تقرير من بغداد وافتنا به مراسلتنا جمان العبيدي، فالتقت اليوم مع رئيس جمعية المعوقين العراقية للحديث عن فكرة تأسيس هذه الجمعية وكيفية مساعدة المعوقين في مجال الصحة وتهيئة المستلزمات الطبية وإيجاد فرص للعمل لهم.
اليوم صباحا في العاصمة العراقية بغداد جمعية المعوقين العراقية، وتأسست هذه الجمعية يوم 12/4/2003 ولها عدة فروع في البصرة والكوت والرمادي والفلوجة. وأول عمل قامت به هذه الجمعية هو إعطاء هويات للمعوقين العراقيين ومنح رواتب لهم بالتعاون مع سلطة الائتلاف المؤقتة. وردا على سؤال طرحته مراسلة إذاعة العراق الحر حول فكرة تأسيس هذه الجمعية، تحدث الأستاذ مثنى عبيدة رئيس الجمعية قائلا:
فكرة تأسيس جمعية المعوقين العراقية هي ولدت من رحم معاناة أصحابها، فنحن أصحاب الشأن وأصحاب القضية وجدنا الفرصة مؤاتية بزمن الحرية الجديد الذي ننعم به أن نعبر عن مشاكلنا وأحلامنا وتصوراتنا وإيصال صوت المعوق للجهات الرسمية والجهات الخيرية وكل طبقات المجتمع العراقي، لأن الشخص المعاق في العراق عدد جدا كبير، هناك من المعوقين، إضافة لذلك هو شأن لكل أسرة ممكن أن تتعرض لهذا الأمر، فعملية الإعداد وعملية الأخذ بالاحتياطات الواجبة لنمنع حالات العوق حتى من الناحية الفكرية والسياسية والإنسانية والاجتماعية، لأنه ما أوصلنا إلى هذا الأمر هو الحالات العنت اللي كنا نواجهها والظلم والجهل اللي كان يعني تتميز به قضية المعوقين. أدعو لنفسي أنه فكرة تأسيس الجمعية انبثقت يعني فكرة جميلة نشأت في أجسادنا وأرواحنا وآراؤنا أننا نستطيع أن نبني بلدنا، نستطيع أن نملأ بلدنا بالورد والرياحين، فلماذا نتركه يعني لبقايا الدكتاتورية؟ إذن على كل الخيرين في بلادي يتجهون بالاتجاهات الإنسانية الاجتماعية حتى نخدم ونحق لبلدنا ما نصب إليه من ازدهار وتقدم إنساني. الجمعية هي حقيقة فكرة إنسانية غير متصلة بأي جهة رسمية أو سياسية أو داخلية أو خارج العراق. لا نسمح بتسييس الجمعية، وهذا عهد أخذناه على أنفسنا رغم محاولات البعض لجرنا لهذه الأمر، لكننا نحن لكل العراقيين دون تمييز ديني أو عرقي أو مذهبي، فنحن لكل العراقيين ما يجمعنا هو حالة الألم والأمل.
ما هي الأهداف تسعى جمعية المعوقين العراقيين لتحقيقها في الوقت الحاضر أو في المستقبل؟
نعم، أهداف كبيرة حقيقة. الهدف ينشأ هو من خلال ابتداء المشكلة أصلا، فعملية تغيير المشاكل وعملية إحداث وإلغاء تلك المشاكل التي كان يصادفها المعوق. نسعى في بعض الأمر حقيقة إلى توفير كافة وسائل العلاج الممكنة للمعاق من مستشفيات ومن مستلزمات طبية ومن أطباء ومن علاج خارج القطر إلى الوضع الثاني أو حقيقة المشكلة الثانية اللي يعاني منها المعاق، هي عدم توفر الظروف المعيشية المناسبة من خلال عدم وجود الرواتب التي يستلمها المعوق بالشكل الذي يضمن له حياة كريمة. وحقيقة الكثيرين من المعاقين أصلا بدون راتب، وكان النظام السابق طبعا يتخفى أو يحاول أن يخفي هذه الأرقام الحقيقية، ولكن هو الرقم جدا كبير. ومشكلتنا الثالثة مشكلة السكن، فما نسعى إليه هو إيصال هذه المشاكل، هذه الآلام، هذه الطموحات، هذه الحقوق إلى الجهات الرسمية المسؤولة حتى تعي وتأخذ دورها بهذا الجانب. عملية التعتيم اللي كانت تمارس على هذا الجانب نتمنى أن ترفع. تحركنا حول وسائل الإعلام ووجدنا تجاوبا جدا كبيرا في هذا الأمر حقيقة، وما وجودكم إلا خير دليل على ذلك. إذن العملية عملية تغيير الواقع الاجتماعي، هذا مطلوب حقيقة من الجهات الإعلامية أن تأخذ بنظر الاعتبار هذا الأمر، لأنه ستقدم خدمة كبيرة لقضية المعاق في بلادي.
هي الخدمات التي قدمتها جمعية المعوقين العراقيين للمعوقين عند افتتاح هاي الجمعية يوم 12/4/2003؟
نوع الخدمات اللي قدمت من خلال اتصالنا بالمنظمات الإنسانية، يعني كما تعلمين حضرتك أنه نحن منظمة غير حكومية، فاتصلنا بالمنظمات الغير حكومية والمنظمات الرسمية أيضا لتوفير وفرنا وجبات غذائية للمعاقين عن طريق جمعية الهلال الأحمر العراقية وجمعية الهلال الأحمر السعودي وعن طريق اليونان وأطباء العالم. إحنا المنظمات ووفرنا 35 كرسي متحرك من منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، وطبعا استطعنا بهذه الفترة الوجيزة أيضا أن نحصل على دعم كبير من منظمتي الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومنظمة الحياة التنمية والإغاثة بإعمار مركزي أكرمة وفي جانب الكرخ ومركز المغيرة. كذلك حقيقة استطعنا من خلال هذه الفترة القصيرة من الاتصال بالسادة أعضاء مجلس الحكم، من الاتصال بالسادة الوزراء، إيصال صوت المعوق لجهات حتى قوات التحالف اتصلنا معها حتى يعني نحقق هدفا نبيلا، وهو أنه هو في دائرة الضوء، لا نرضى أن نهمش بعد اليوم حقيقة أو أن تغلق الأبواب أمامنا. فحركة المعوقين انطلقت، ونتمنى من يعني من جميع الناس اللي موجودين في السلطة أو في المجتمع المدني أن يسعون إلى مساعدتنا في هذا الاتجاه.
جمال العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، في الوقت الذي يريد فيه الرئيس الأمريكي تغطية ثلث تكاليف إعادة إعمار العراق، يسعى الكونغرس الأمريكي على اعتبار جزء من المبلغ كقرض يعاد إلى الولايات المتحدة. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا لهذا الموضوع يعرض له الآن أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، كان مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي وافقا الأسبوع الماضي على مسودتين مختلفتين جزئيا من تشريع لتمويل إعادة التعمير في كل من أفغانستان والعراق. فلقد عكست نسخة مجلس النواب رغبات الرئيس جورج بوش في الوقت الذي صوت فيه مجلس الشيوخ على جعل نصف المبلغ المطلوب قرضا، والآن عاد مجلس النواب ليضمن نسخته عبارات القرض أيضا، ولكن القيادة في الكونغرس لا تبدو مستعدة لتمرير هذا النص. أندرو تولي مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن أعد تقريرا حول هذا الموضوع يشير فيه إلى عدول مجلس النواب عن جزء من التشريع الذي سبق له وأقره بمنح الرئيس بوش 87 مليار دولار التي كان طلبها لتمويل العمليات العسكرية وإعادة الإعمار في العراق وأفغانستان. ويوضح المراسل بأن بوش يريد اعتبار 20 مليارا من هذا المجموع هبة مخصصة لإعادة تعمير العراق، غير أن المراسل ينسب إلى أحد أعضاء مجلس النواب دينا رورباخر قوله أمام زملائه في المجلس إنه يعتبر تحميل العراقيين بما يمتلكون من ثروات نفطية إعادة بعض الأموال المنفقة على إعادة تعمير بلادهم إلى الولايات المتحدة، موضحا
Why don't we permit half of this, $10 billion of this, to go in the form of a loan?
لما لا نجعل نصف هذا المبلغ أي 10 مليارات على شكل قرض يترتب إعادة تسديده؟ فنحن الآن مدينون بنحو 400 مليار دولار كل عام، وهو ما يمثل العجز في ميزانيتنا. وهذا يعني أنه يترتب علينا اقتراض 10 مليارات لمنحها إلى العراق كهبة. لما لا نجعلهم يسددون المبلغ بعد مضي 20 عام؟
Give it to Iraq as a gift. Why don't we let them repay it after 20 years?
وكان مجلس الشيوخ أصدر مسودة تشريع يطالب العراق بإعادة تسديد نصف مبلغ 20 مليار دولار التي تنوي إدارة بوش إنفاقها على إعادة تعمير البلاد في حال رفضت الدول الدائنة الرئيسية أي روسيا والسعودية مثلا شطب ما لا يقل عن 90% من قروضها المستحقة على العراق، وذلك في الوقت الذي كان أقر فيه مجلس النواب تقديم المبلغ كله على شكل هبة. ويترتب الآن على مفاوضي المجلسين دمج هاتين النسختين في تشريع موحد، ما دفع أعضاء مجلس النواب أول من أمس الثلاثاء إلى حظ ممثليهم على قبول صيغة القرض الواردة في مسودة مجلس الشيوخ. وينسب المراسل إلى ديفيد بواز نائب رئيس معهد كيتو والمتخصص بالشؤون السياسية والدستورية قوله إن زعماء المجلسين سيسمحون بإجراء تصويت على صيغة القرض وهم يعلمون أن التصويت سيكون في صالح هذه الصيغة، ثم يقضون على التعديل في لجنة توحيد الصيغتين. ويوضح
Sometimes the leadership of Congress will allow a vote on a politically
يسمح قادة الكونغرس في بعض الأحيان بالتصويت على إجراء يتمتع بشعبية واسعة، وهم على علم مسبق بأنهم سينقضون النتيجة خلف الأبواب المغلقة، وهذا على الأرجح ما سيحدث هنا.
ويوضح تولي في تقريره بأن المشرعين مرتاحون إزاء هذا الوضع، ففي وسعهم أن يصوتوا لصالح ما يريده الناخبون ثم يؤيدون ما يريد إنجازه قادتهم. وينسب المراسل إلى بيل فرنسل وهو مشرع جمهوري سابق كان خدم 20 عاما في مجلس النواب قوله إن المشرعين كثيرا ما يسألون عن عدم المصادقة على تشريع نال شعبية واسعة، ويوضح قائلا
في هذه الحالة سيكون في مقدور أعضاء الكونغرس الرد على رسائل الناخبين بقولهم إنهم صوتوا لصالح هذا التشريع أو ذاك حين أتيحت لهم الفرصة، غير أن التشريع لدى خروجه من لجان التوفيق كان يحتم علينا التصويت لصالح المنحة إذا أردنا أن نحقق إعادة تعمير مقبولة في العراق.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم عدد آخر من تقارير مراسلنا المحلية. فلا حسن التقى اليوم وكيل مدير عام شركة التأمين الوطنية للحديث عن طبيعة عمل الشركة في سبيل بث وعي تأميني في الشارع العراقي من خلال الدعاية في وسائل الإعلام.
شركة التأمين الوطنية العراقية التي تأسست بموجب القانون رقم 56 لسنة 1950 لها أكثر من 12 فرعا، منها 7 فروع متخصصة موقعها في بغداد و5 فروع جغرافية موزعة على محافظات العراق. هذه الشركة على الرغم من فترة عملها الطويلة إلا أن هناك العديد من المواطنين يجهلون طبيعة عملها بسبب ضعف الوعي التأميني وشحة القنوات الإعلامية لهذه الشركة في توصيل رسالتها للمواطن. إذاعة العراق الحر التقت ضرغام علي وكيل مدير عام شركة التأمين الوطنية ودار معه هذا الحوار. أستاذ، بدءا، الشارع العراقي يفتقر إلى الوعي في عملية التأمين، ونلاحظ أن هنالك شرائح عديدة من الشعب العراقي تجهل دور التأمين وعملته، مع العلم أن هذه الشركة مؤسسة من فترة طويلة جدا. كيف ترى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدك بالقول أن الوعي التأميني بالعراق ضعيف، بس بالفترة الأخيرة تم التوجه إلى زيادة تخصيصات الدعاية والإعلان في سبيل بث وعي تأميني حقيقي بالشارع العراقي، ذلك من خلال أنه كنا إحنا منفردين بعملية الاكتتاب والإصدار. الآن في السنوات الأخيرة صار عندنا شركات أهلية مارس عمليات التأمين، عندنا جيش من المنتجين يجوبون الشوارع والدور والمحلات لبث الوعي التأميني، إضافة إلى الوسائل الإعلام من تلفزيون، من صحف، من مجلات، في كل مناسبة يكون التأمين إلى دور فيها، ذلك لخلق مفهوم جديد لما هو التأمين وما هي متطلبات التأمين وما هي الاستفادة من وثيقة التأمين. وأعتقد يعني بدينا نلمس بالسنوات الأخيرة، خلينا نقول من سنة 2000 لحد الآن، أكو وعي جديد لدى الشارع العراقي عن التأمين، والدليل على ذلك كثرة الوثائق وكثرة المحلات والسيارات والأموال اللي تؤمن، اللي حققت مكاسب جيدة لشركات التأمين.
أستاذ، المفاصل التي تعملون وتعولون عليها في عمل التأمين؟
بالحقيقة كل وثائق شركات التأمين نافذة عندنا، وخصوصا بالوقت الحاضر ما يتعلق بالتأمين الهندسي، من نصب، من إنشاء بنايات، إنشاء مصاعد، إنشاء مصانع، التأمين الهندسي إضافة إلى التأمين الحريق والحوادث، تأمين الحياة، تأمين الحوادث الشخصية، تأمين البحري بالنسبة لاستيراد وتصدير البضائع، تأمين الزراعي، فجميع أنواع وثائق التأمين عاملة عندنا ولا زالت غير متوقفة. بالرغم من كل الظروف اللي مر بها العراق لا زالت الوثائق سارية ومستعدين لتلبية أي طلب تأميني بخصوص وثائق التأمين.
الآن بعد انتهاء الحرب وهنالك عمليات سلب وقتل ونهب صارت خاصة فيما يتعلق بموضوع السيارات، هل شركة التأمين تعمل على عمليات تعويض الآن؟
كشرط من شروط التأمين في حالة حدوث حرب أو حوادث شغب أو اضطرابات داخلية أنه هاي السيارات تكون غير مؤمنة، غير مسمولة بالتعويض. ولكن كسياق عام شركتنا لا زالت تتحمل مسؤولية كاملة عن كل وثائق التأمين الصادرة منها وتعطي التعويضات متى ما كانت بعيدة عن هذا الشرط اللي موجود بوثيقة التأمين. ومو بس فقط السيارات، جميع الوثائق مالتنا عاملة، والشركة حاليا تقوم بدفع تعويضات على الوثائق السارية بمختلف أنواعها.
أستاذ بحكم خبرتك ووجودك ضمن هذه الدائرة التي هي دائرة حكومية، الآن الوضع تغير في العراق وربما ستدخل شركات منافسة وفي موضوع خاصة فيما يتعلق بموضوع الخصخصة، هنالك كثير من الشركات المنافسة. هل تمتلك هذه الدائرة القدرة على المنافسة؟
شركتنا بوضع مالي ومتانة مالية جيدة جدا، و مع أنه متانتنا المالية قوية، ولكن الموضوع بنوع من الغموض بالنسبة أنه بالنسبة للشركات اللي ممكن تجي أو الشركات الحكومية اللي ممكن تتخصخص في مسألة المفاضلة والأسعار والخصومات اللي تعطى. بس مع هذا احنا متأمنين جدا انه قدرتنا وكفاءتنا وادارتنا ومنتسبينا انهم القدرة على التكيف لمجابهة الخصخصة والتحرك والمسير مع دول العالم ومع مختلف شركات التأمين لغرض الوقوف على أرضية صلبة وبمتانة مالية ونحقق كافة الطموحات في هذا الشأن.
هل تعملون باتجاه الخصخصة أم تتوقعون أنكم ستستقرون كمؤسسة تابعة لقطاع حكومي؟
والله الموقف غير واضح تماما بهذا الصدد، ولكن أتوقع في كلا الحالتين سواء بقينا كمؤسسة حكومية أو انتقلنا إلى نظام الخصخصة كقطاع خاص، أعتقد أنه شركتنا بكفاءتها وبمتانتها المالية ستستمر بالنجاح والتقدم، ولن يكون هناك عقبة سواء تخصخصت أو بقت حكومية في أنه تؤدي واجبها على الشكل الأكمل.
هذا اللقاء مع السيد ضرغام علي، وكيل مدير عام شركة تأمين الوطنية العراقية. فلا حسن إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم. أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في صحف عربية. أقلام عراقية برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم سالم مشكور.
تحية لكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد وجولة جديدة على بعض ما كتبته أقلام عراقية في صحف ومواقع إنترنت عربية. أهلا بكم. وفي محطتنا الأولى في هذه الجولة نتوقف مع عاصف سيرت تركمان وما كتبه في صحيفة الشرق الأوسط حول حقوق التركمان العراقيين. يقول الكاتب: لقد حرم التركمان من أبسط الحقوق، ألا وهي حق التمثيل الحقيقي في مجلس الحكم الانتقالي في العراق. فبينما استبعدت الجبهة التركمانية العراقية والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق والشخصيات السياسية التركمانية، ضم المجلس قادة معظم الأحزاب العراقية التي كانت تتشكل منها المعارضة العراقية سابقا، بالرغم من مشاركة القوى السياسية التركمانية جنبا إلى جنب مع باقي فصائل المعارضة في جميع اجتماعاتها وندواتها المنعقدة خارج العراق وداخله ولسنوات طويلة. ويرى الكاتب التركماني العراقي أنه كان على العراقيين جميعا التأمل والتفكير في إيجاد السبل المناسبة لإيجاد الديمقراطية الحقيقية التي حرم منها الشعب العراقي خلال فترات حكم النظام البائد، ومن ثم العمل بها وتطبيقها على أسس سليمة، كما يقول مضيفا: إذا كنا لا نفهم معنى كلمة الديمقراطية ومغزاها الحقيقي، وهذا ما يزيد الطين بلة، فإن العمل بها سيواجه صعوبات جمة ستعيق تقدم المسيرة الجماهيرية وتأسيس حكومة عراقية وطنية ضمن الأعراف الدولية تشارك فيها جميع الأطراف العراقية بصورة عادلة من دون الاعتداء على حقوق الآخرين في العراق الجريح ما بعد 9 نيسان 2003. ثم ينتقل الكاتب العراقي إلى موضوع آخر عندما يقول: لربما يجول في خاطر بعض العراقيين إن الذين هربوا من العراق قد نجوا بأنفسهم وتركوا أخوانا لهم في السجن المفتوح في العراق، ورغم أنني أشاطرهم جزئيا الرأي إلا أنني أذكر بأن أكثر المغتربين عانوا من ضنك العيش وعدم الأمان إلى أن وصلوا إلى نقطة بداية النهاية، كما أن الكثير من العراقيين تعرضوا لأبشع المعاملات في السجون والمعتقلات في بعض الدول التي لجأوا إليها أو استخدموها معبرا. وما يزيد أيضا من مآسي المغتربين النسوة والأطفال والشيوخ الذين غرقوا في البحار والمحيطات، ناهيك عن آلام الغربة القاتلة والعيش بدون أمل لرؤية الوطن والأهل والأصدقاء مرة ثانية. وكان التركمان من بين هؤلاء، حيث تشردت آلاف العوائل التركمانية وعانى أبناؤها الكثير أسوة بأخوتهم العراقيين. وهل نسينا، يتساءل الكاتب، هل نسينا عدد ضحايانا الذين غرقوا في بحر إيجا؟ وهل نسينا آلاف العوائل التركمانية التي تركت العراق إلى مخيمات اليونان وشوارع أثينا؟ ثم يختم الكاتب بالقول: ألم يحن الوقت لمجلس الحكم الانتقالي أن يعيد النظر في هذه المسألة الضرورية والحساسة في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العراق، وأن يصغي إلى أصوات التركمان الذين يطالبون بالعيش الحر ضمن العراق الموحد والعمل معا من أجل خدمته؟ لقد آن الأوان لإقامة التعداد السكاني في العراق تحت مراقبة لجان مختصة من قبل الأمم المتحدة، وذلك لكشف النسبة الحقيقية للتركمان ولإظهار مدى ثقلهم السياسي ومدى تأثيرهم في إدارة البلاد التي ورثوها عن أجدادهم الذين لعبوا دورا حقيقيا في تاريخها. وفي صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن يكتب فوزي كريم قائلا: الأساتذة الذين كتبوا بحرارة قلب وعقل عن إزالة قبر ميشيل عفلق على يد القوات الأمريكية المحتلة معنيون منذ نصف قرن بصياغة لغة إعلامية هادفة تلتزم النزعة الإيمانية وتقديس الرموز. مقالاتهم تتحدث عن المثل التي يحون بقداستها في قلوبهم وعقولهم، وعن هذه المثل وهي تهرس تحت عجلات الدبابات الأمريكية التي تدعي الديمقراطية واحترام الفكر. نعم، يتحدثون وكأنهم ورثوا الديمقراطية وحرية الفكر كما ورثوا لغتهم. يواصل الكاتب: قبل أشهر معدودة من إزالة قبر عفلق من العيان أظهرت القوات الأمريكية وما زالت تظهر عشرات القبور الجماعية إلى العيان، قبور الخائبين الذين لا ينتسبون إلى مثل الفكر الحر الديمقراطي الذي يفخر به المثقفون العرب. ولذلك لم يحرك إظهار الأمريكيين لقبور المجهولين هزة في الضمير المثالي، فقبر ميشيل عفلق رمز، وثقافتنا العقائدية تعنى بالرموز ولا تعنى بالإنسان، والقبور الجماعية لعشرات الآلاف من الفانين لا رمزية فيها، ولذلك فهي لا تحتمل القداسة، إنها قبور كائنات حية تولد وتضطرب اضطراب الحياة وتموت، فهي في انسجام مع الزمن سريع الزوال لا مع الخلود، والمثقف العربي والعقائدي يرضع من لبن الأفكار الخالدة. ويعود الكاتب إلى القول: الأساتذة الذين كتبوا بحرارة قلب وعقل يعرفون معرفة اليقين أن العراقيين سيفعلون ما فعل الأمريكان لو أن هؤلاء تركوا حرمة القبر على حالها قرب القصر الجمهوري بجوار مبنى القيادة القومية، لا بل سيعبثون كما يعبث الدهماء لحظة الغضب بالكيلومترات العشرة وبالقبة المثمنة الأضلاع وبالتمثال البرونزي الذي لم يروا مثيلا له في تاريخ أضرحتهم وقبابهم وتماثيلهم. نعم، سيعبثون بصورة تبدو الفعل الأمريكية جوارها عملا كريما وقورا، حينها ستندفع حرارة القلب والعقل إلى اتهام الأصابع الخفية المتخيلة وراء اندفاعة الغوغاء، لأن الجماهير الخالدة في عرف المثقف العربي فكرة رمزية مقدسة مكتملة اكتمال المثل لا تنتسب إلى الواقع المليء بالشوائب واللوثات. يختم الكاتب. وفي صحيفة القدس العربي يكتب كريم العاني قائلا: القرار التركي بإرسال قوات إلى العراق قوبل برفض عراقي وكان في مقدمة الرافضين مجلس الحكم، إلا أنه لم يستطع الإعلان عن موقفه هذا قبل الرجوع إلى بول بريمر للتشاور معه، فهو الذي يملك حق النقض. والنتيجة المتوقعة أن القرار نهائي للمجلس سوف يذعن لسلطة الاحتلال وإن كان على مضض، برأي الكاتب. يواصل الكاتب: وفي تحليل لمواقف أعضاء المجلس نجد أن الأعضاء الأكراد هم الأعلى صوتا في رفض القرار التركي، وهؤلاء تحركهم حساسيات ومواقف تاريخية لم تمحها من الذاكرة سنوات عقد من التعاون بينهما، سواء في مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردي في شمال العراق خاصة من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، أو في تنسيق المواقف مع السياسات الأمريكية ضد نظام الحكم في بغداد. ونعود إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث يكتب السفير العراقي السابق ماجد السامرائي قائلا: لكي لا تضيع الفرصة التاريخية التي توفرت أمام العراقيين في تحررهم من الظلم والاستبداد وتتوقف حركة النضال السياسي بجميع أطيافها وتياراتها عند حدود ما قدمته بعض القوى في خضوعها لمقتضيات سلطة الاحتلال الأجنبي، فإن على هذه القوى خصوصا المتحررة من قفص نصف السلطة عليها الاستجابة لمتطلبات اللحظة الراهنة وتحقيق الهدف الوطني الكبير وهو استعادة حرية العراقي وسيادته ومعاودته مسيرة الحياة السياسية بملامحها الجديدة ودخول معركة التحدي الديمقراطي بكل مواصفاته. يستطرد السامرائي بالقول: ولكي تتجاوز القوى السياسية جميعها ما وقع به بعضها من تقديرات ظرفية كبلتها ورهنت إرادتها، لابد بعد 6 أشهر من الاحتلال العسكري للعراقي من قراءة الواقع الراهن بعقل سياسي راجح بعيدا عن النظرة العمومية أو الفئوية الضيقة، والاستناد إلى أرضية لا تفرط في مرتكزات العراق التاريخية ولا تضحي بآفاقه الديمقراطية الحرة ووضعه على خط التحضر المدني الإنساني على حد تعبير ماجد السامرائي في الشرق الأوسط. وفي صحيفة الزمان يتساءل عادل حبا قائلا: هل بإمكان العراقيين حقا ضمان أمنهم بأنفسهم؟ يقول الكاتب: الأمن هي المهمة الاستثنائية التي تواجه العراقيين في المرحلة الحساسة الراهنة، إذ من دونه يصعب الحديث عن إعادة الإعمار وتفعيل العجلة الاقتصادية والخروج من دوامة الركود الاقتصادي والفوضى الاجتماعية التي تثقل كاهل العراقيين والشروع بديمقراطية الحياة في البلاد. لقد جربت قوات الاحتلال حظها في إشاعة الأمن بعد نجاحها في الإطاحة بالطاغية وهي مشكورة على فعلها، وكانت النتيجة متعثرة إلى حد ما وجلبت قدرا من التعقيدات والتأزم في هذا الجانب الحساس من حياة العراقيين. باعتقادي يقول الكاتب: إن الإدارة الأمريكية لم تتوصل إلى الاستنتاجات الضرورية والدقيقة والصائبة حول أسباب نجاح قواتها وبسهولة واضحة في الإطاحة بالنظام السابق، فقد اعتبرت الولايات المتحدة أن قوتها العسكرية الكبيرة وتقدمها التكنولوجي العسكري وحشودها العسكرية الضخمة كانت العامل الوحيد في إنجاز مهمتها العسكرية بنجاح، وهذا هو عين الخطأ. يقول الكاتب: لقد قاد هذا الاستنتاج القاصر القيادة الأمريكية وإدارتها في العراق إلى تخبط وأخطاء عسكرية وسياسية بعد 9 نيسان/أبريل. يواصل عادل حبا القول: هناك عامل حسم هذه الحرب غالبا ما يجري تجاهله من قبل الإدارة الأمريكية، ألا وهو موقف الشعب العراقي، فلولا موقف الشعب العراقي السلبي من الحكم البائد لما تحقق ذلك الانهيار بهذه السرعة وبالخسارة البشرية والدمار المحدودين، وكان الحكم يدرك ذلك ويحسب الحساب لموقف العراقيين لأن الاستقطاب بين الحكم والشعب وصل إلى القطيعة التامة، ولذا وضع الحكم كل خططه واستخدم كل ما في حوزته ضد الشعب وليس ضد العدو الخارجي، كما أن كل الاستعدادات التي اتخذها الحكم قبيل الحرب كانت موجهة بالأساس ضد احتمالات تحرك الشعب ضد الدكتاتورية وكيفية قمعه لكي لا تتكرر أحداث 91، ولهذا دفن النظام البائد كل المعدات العسكرية الثقيلة والتي كان من المفترض استخدامها ضد العدو الخارجي ولم يستخدمها عندما حانت ساعة النزال، وأبقى فقط على المعدات والقوى المكرسة للقمع الداخلي. وفي موقع إيلاف الإعلامي على شبكة الإنترنت يكتب الحقوق العراقي قاسم خضير عباس وهو عضو في منظمة العفو الدولية، يكتب منتقدا قرار إلغاء عقوبة الإعدام في العراق. يقول الكاتب: يبدو أن القرار الذي اتخذه مجلس الحكم العراقي بإلغاء عقوبة الإعدام لم يكن صحيحا لأسباب عدة، منها أنه جاء في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها عراقنا الجريح وسط تزايد عمليات القتل والنهب والاختطاف من قبل عصابات ومافيات متخصصة لترويع الشعب العراقي خصوصا في منطقة 50 كيلو بين الرمادي والفلوجة، والمعروف يقول الكاتب المعروف أنه قد دخلت البلاد عصابات طائفية مجرمة من الدول المجاورة للعراق لتكفير الناس وقتلهم ووضع المتفجرات في بيوت العبادة، وقد ألقت الشرطة العراقية مؤخرا وبمساعدة المتطوعين في الكاظمية على مجرمين عرب أرادوا تفجير حرم وضريح الإمام الكاظم. الحقوق العراقي يتساءل حتى لو سلمنا أن مجلس الحكم العراقي الجديد يعتبر نفسه سلطة تشريعية، فكيف يحق له إصدار مثل هذا القرار الخطير في هذه المرحلة الحرجة دون الرجوع لمختصين ومستشارين قانونيين وطنيين؟ لقد أصدر المجلس قراره دون رؤية وتفحص دقيق لمجريات الأحداث في العراق، خصوصا وأن عقوبة الإعدام تعد من العقوبات الرادعة للمجرمين والإرهابيين القتلة. يختم الكاتب. مستمعينا الكرام، وصلنا نهاية الجولة، نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم سالم مشكور.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ.
كل ما